وتنتهي المعركة دون أن تنتهي، إذ تخلف وراءها لؤما وحقدا وأيادي خائنة تمتد غدرا إلى الصلاة في محرابها. الآن تنقلني ذاكرتي إلى مجلس مشؤوم، إذ يأبى اللئام إلا التطاول على الكرام في مجلس معاوية. لم تطفئ السنون الطويلة حقدهم، وها أنت قد كبر سنك ودق عظمك متكئة على عكازة، ويساعدك خادمان على الحركة، وتعود ذكرى المعركة، ويعلن ارتجاف يديك ثباتا أكثر من ارتجاف شفاه اللئام، وهي تذكر كلامك وتذكرك به لتحرجك ولتجعلك تعتذرين وتتراجعين وتصغرين حيث أنشدت أبياتك. قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبة، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا. في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا. كأن الأيام لم تمر على صمودك وشجاعتك، وقد بعثت فيهما روح الشباب، فجاء جوابك وأنت واقفة أمامه، وأنت على عكازك وهو على كرسيه. نبحتني كلابك واعتورتني بعد أن عشي بصري، وقصرت محجتي وكثر أعجبي، وأنا والله القائلة ما قالوا لا أدفع بتكذيب. فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين. تسقط صنارتاي من يدي كأني أثقلتها بأفكار الكثيرة. سأحاول إعادة تجميع الخيوط وترتيبها، لكن عبثة، يبدو أني فقدت عزيمتي. كأن دقات ساعة اليوم مضطربة، هل أثر فيها هول المعركة؟ أبحث عنك سيدتي، لكن الوقت يرفض أن يحددك. لقد تقدم بك السن، وأتى الزمان على قوتك وصحتك، لكنك حافظت على رجاحة عقلك التي غلبت مكر اللئام. كم من السنوات عشت بعد ذلك؟ هل أعددتها أو عدها لك الزمان؟ أم أن الأيام فقدت أهميتها وأصبح طعمها مريرا بعد فقد الأحبة؟ لا خير في العيش بعد أمير المؤمنين.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطعمهم من جوع.
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين، إذ أنعمنا بنعمة الهداية والإيمان، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، تحية لكم أينما كنتم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة، حيث سنكمل فيها بإذن الله تعالى تفسير ما تبقى من سورة القلم المباركة. بداية أيها الأكارم، نستمع معا إلى تلاوة مرتلة من الآيات 42 حتى 45 لسورة القلم.
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين.
المقصود من يوم يكشف عن ساق، مستمعين الكرام، هو الوقت الذي يشعر حينها الإنسان بالخطر الحقيقي الذي لا مفر منه. وعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أفحم القوم ودخلتهم الهيبة وشخصت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر شاخصة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. والمقصود من الدعوة إلى السجود في الدنيا إما نداء الأذان الذي يدعو الناس إلى الصلاة والسجود، وإما الآيات التي تأمر بالعبادة، وإما الأوامر التي يعتبر العمل بها ضربا من السجود والتواضع أمام الله تعالى. ولا ننسى أن السجود هو قمة العبادة، ومفردة استدراج تعني الاقتراب تدريجيا وخطوة خطوة، والمقصود منها أن الله تعالى يقرب فريقا من الناس إلى السقوط بالتدريج بحيث لا يشعرون. كما ذكرت آيات عدة من القرآن الكريم أن الله تعالى يمهل المذنبين، فلا ينبغي أن يظن هؤلاء أنه يحبهم أو أنه قد نسيهم. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إذا أحدث العبد ذنبا جدد له نعمة، فيدع الاستغفار فهو الاستدراج. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات البينات: أولا، يوم القيامة يوم ظهور المصاعب. ثانيا، من لا يختار الخشوع أمام الله سيجبر يوم القيامة على الخشوع والذل. ثالثا، أعظم الأخطار هو ما يغفل عنه الإنسان ولا يكفر في دفعه. رابعا، المهلة الإلهية هي تدبير من الله ليهلك الكفار. وخامسا، قد تفشل المخططات البشرية، ولكن تدبير الله محكم
لا محل للفشل فيه.
أما الآن إخوتنا الأفاضل فندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 46 حتى 50 من سورة القلم المباركة.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
أيها الأحبة، جاءت عبارة مغرم من غرامة بمعنى الضرر الذي يقع على الإنسان من دون أن يكون قد ارتكب خيانة أو جرمة، ومكظوم تطلق على الشخص الممتلئ حزنا وألما. وبالنسبة إلى نبي الله يونس عليه السلام فيعتبر قذفه إلى العراء وعلاجه من مرضه لطفا، وأما العذاب فيكون في حال كان قذفه مصاحبا للتوبيخ والذم الأبدي. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة، أولا لم يطلب الأنبياء ثوابا من الناس، ثانيا من الطبيعي أن ينفر الناس من عالم الدين الذي له أهداف مادية، ثالثا الصبر والمقاومة مطلوبان إذا كان في طاعة أمر الله تعالى لا لأجل الإلحاح والعناد عديم النفع، رابعا الدعاء والمناجاة ممهدان للتدارك الإلهي، وخامسا بدلا من أن نطرد الناس لزلة واحدة ارتكبوها فلندركهم ونرفع ضعفهم وبعد ذلك نسألهم. مستمعينا الكرام، أما الآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 51 و 52، وهي آخر آيات سورة القلم المباركة.
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
أيها الكرام، أشار الله عز وجل في بداية السورة إلى اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنون، وفي هذه الآيات التي هي آخر السورة صرح بتلك الإشارة، ويقولون إنه لمجنون، وكلمة لا يزلقونك من مادة زلق بمعنى الانزلاق والوقوع على الأرض، وهي كناية عن الهلاك والموت. وتشير الآية إلى أن الحقد والكره يدفع بالإنسان إلى تصرفات مضادة، فالكفار من ناحية يعتبرون أن القرآن عظيم ويحسدون النبي عليه ويريدون أن يزلقوه بأبصارهم، ومن ناحية أخرى يتهمونه بالجنون وبقول الأساطير. ومن تعاليم هاتين الآيتين المباركتين، أولا حقد العدو أمر جدي ويجب أن نحذر منه، ثانيا مقصد العدو الرئيس من هجومه هو قائد المجتمع الإسلامي، وثالثا
القرآن ليس محدودا بزمان ومكان، بل إنه كتاب للعالمين وخالد لكل الأمم. إخوة الإيمان، مع انتهاء تفسير سورة القلم المباركة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن قد حققت الفائدة. فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، نستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. يأتيكم برنامج النظرة الإسلامية للتربية في الساعة 12:40. الوصايا الخالدة في الساعة 12:49، في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. مستمعينا الكرام، على مدى نصف ساعة في الساعة 2:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماما، عند 3:08 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 3:15. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الكلام عن محاسن الأخلاق على ضوء التربية الإسلامية، فمن محاسن الأخلاق الصبر، وهو أعظم الشيم والخصال الحميدة، لأنه يحافظ على توازن الشخصية الإسلامية وتماسكها من الداخل، فلا تخضع ولا تضعف ولا تستسلم ولا تلين ولا تنهزم أمام أي هزة من الهزات، وأمام أي ضربة من الضربات، وأمام أي مصيبة من المصائب. ولذلك يصفه الإمام علي عليه السلام بقوله: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. والصبر في مفهومه الإسلامي الصحيح لا يعني الانزواء أبدا، ولا يعني الهروب من المشكلة أو الأزمة، وإنما يعني مواجهتها والسيطرة عليها. فالإنسان الصابر في جميع حالاته هو سيد الموقف، في حالات السوء وفي حالات الخير، وفي حالات الفرح وفي حالات الحزن. إنه يستعين بالصبر على مواجهة الموقف بشجاعة، فلا يسقط ولا ينهار ولا يستجيب لأي ردة من ردات الفعل، وإنما يتخذ موقفه السليم بهدى الوعي ونور الإيمان. والصبر في مفهومه العام على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على المصيبة. فعندما يمارس الإنسان الواجب ويضغط على نفسه في سبيل تحمله يكون صابرا، وعندما يمنع نفسه من الحرام ومن اقتراف الخطيئة يكون صابرا، وعندما يقوى على تحمل الآلام والأوجاع التي تسببها مصائب الحياة يكون من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. والذين وصفهم الله تعالى بقوله في بقية الآية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام فقال: تخلق بأخلاقي، إني أنا الصبور والصابر. والصابر إن مات مع الصبر مات شهيدا، وإن عاش عاش عزيزا. واعلموا أن الصبر على المطلوب عنوان الظفر، والصبر على المحن عنوان الفرج. وقد مدح الله سبحانه عبده أيوب فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وروي أنه لما اشتد به البلاء قالت امرأته يوما: إن دعاء الأنبياء مستجاب، فلو سألت الله كشف ما بك. فقال لها: يا هذه، متعنا الله بالنعم 70 سنة، فدعينا نصبر على بلائه مثل ذلك. وروي أنه جاءت امرأته إليه وقد باعت إحدى ضفائرها بقوته، فشق عليه ذلك فنصب نفسه بين يدي الله تعالى ثم قال: يا ربي، إنك ابتليتني بفقد الأهل والأولاد فصبرت، وبالمرض فصبرت. ثم عدد أمراضه. فإذا النداء من قبل الله أن يا أيوب لمن المنة عليك في صبرك؟ فقال: اللهم لك. فجاء النداء: هذا مغتسل بارد وشراب. فرقد برجله فنبعت عين عظيمة فاغتسل فخرج جسمه كاللؤلؤ البيضاء. هذا ولعل من أرفع درجات الصبر، الصبر على الجهاد ومقارعة الأعداء. وقد اعتبر القرآن الكريم أن النصر للمؤمنين ولو كانوا قلة شريطة أن يكونوا من الصابرين. ويقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. أجل إخوة الإيمان، إن التربية على مكارم الأخلاق هي التربية على الكمال الإنساني والطهارة الإنسانية. فالإسلام يختلف عن الحضارة الحديثة التي هي حضارة قانونية تحكم على الإنسان من خلال النصوص القانونية فقط، حتى ولو عاش في بحر من الرذيلة والفساد. إخوة الإيمان، إن حضارة الإسلام حضارة أخلاقية، لأن الأخلاق أقدس من القانون، إذ إن الحضارة القانونية هي صياغة آلية الإنسان، أما الحضارة الأخلاقية فهي صياغة إنسانية. فلو سألنا إنسان الحضارة القانونية: على ماذا بنيت أمرك؟ لقال: مطلبي في هذه الحياة الثروة والشهرة والسلطان ولا شيء غير ذلك على الإطلاق، وهذه هي إجابة الغريزة والهوى. أما إنسان الحضارة الأخلاقية فيقول في جواب ذلك السؤال: علمت أن عملي لا يعلمه غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله سبحانه مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمر الموت فاستعددت. وهذا هو الفارق بين الطين وبين الإنسان. ومن أجمل صور الأخلاق الحميدة ومن أجمل صور التربية الإسلامية في حياة الإنسان الحياء من الله سبحانه، والحياء من الناس، والحياء من النفس. فالحياء من الله سبحانه وتعالى يجعلنا في يقظة دائمة، ففي كل وقت وفي كل حين نتذكر الحديث الشريف: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، فكيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى، والبطن وما دعا، وترك زينة الحياة الدنيا، وذكر الموت والبلاء، فقد استحي من الله عز وجل حق الحياء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مهدي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذا، فسيخرج الإمام عليه السلام لدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق، وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج وصايا خالدة. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك باليأس مما في أيدي الناس، فإنه الغنى الحاضر. كل شخص منا أيها الإخوة الكرام يحب أن يكون غنيا ويحب الغنى، والغنى له صور متعددة. هناك الغنى المادي وهناك الغنى المعنوي، كما أنه هناك فقر مادي وهناك فقر معنوي. فالغنى المادي قد يعني كثرة الأموال وكثرة العقارات وكثرة الأرصدة في البنوك وما شابه ذلك، والفقر المادي قد يعني قلة الموارد وقلة ذات اليد. وهناك فقر وغنى روحي، فالعلم مثلا غنى روحي ويمثل ثروة طائلة كبيرة في داخل الإنسان، بينما الجهل وعدم الحصول على شيء من حظ العلم يمثل فقرا كبيرا لا يسده شيء. فإذا صور الغنى وصور الفقر متعددة، والغنى ليس حالة تمشي على الأرض، بمعنى أنها ليس حالة خارجية، وإنما هي حالة تعيش في داخل النفس. حتى ما لو أتينا إلى الصورة الأولى، أي إلى صورة الغنى الخارجي المادي الخارجي، فإنه في الحقيقة شيء يرجع إلى النفس. لماذا؟ لأنك قد تجد إنسانا يملك أموالا طائلة كثيرة، ولكنه يعيش روحية الفقر، لا يشعر بذلك الغنى. تراه يعيش كما يعيش الفقراء، ويلهث وراء الدرهم والدينار كل حياته. إذن هذا فقير، لأن الغني ينبغي أن يكتفي بما عنده، وأن توفر له ثروته الراحة، وتوفر له الاستقرار والطمأنينة ورغد العيش. بينما نرى أن بعض الناس الذين يملكون أموالا طائلة كثيرة لا يعيشون الاستقرار ولا الراحة ولا الدعة ولا خلو البال، وإنما تجدهم يعيشون الهم ويعيشون اللهاث وراء الحياة الدنيا. فإذا الغنى ليس، حتى الغنى المادي ليس هو غنى الثروة وكثرة الأموال، وإنما هو غنى النفس. ولهذا قيل: إن القناعة كنز لا يفنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أردت أن تشعر بالغنى في كل لحظة، بالغنى الحاضر الذي يعيش معك دائما، عليك أن تيأس مما في أيدي الناس. يعني لا تنظر إلى الآخرين، انظر إلى رحمة الله، انظر إلى رزق الله تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى الآخرين، واقنع بما عندك. أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه في يوم من الأيام بعث إليه معاوية بن أبي سفيان أموالا يستدرجه ويستميله بها إلى جانبه، فلما وصل بها الرسول إليه رفضها، فقال: لماذا وأنت فقير؟ قال: لست فقيرا وأنا أغنى الناس. فرفع البساط وإذا تحته كسيرات خبز وشيء من التمر وما شابه ذلك، وقال: ما دمت أملك ذلك فأنا أغنى الناس. معنى ذلك أن القناعة هي الغنى الأكبر، وأن غنى النفس هو الغنى الحاضر، وغيره هو الفقر. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرضا بما رزقنا والقناعة بما عندنا، والحمد لله رب العالمين.
للرب